من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انتهای کلامنا الى البحث عن المزایقة والمواسعة. ذهب جماعت الى ان الامر بالقضاء مزیق، امر مزیق، فلا بد من الاتیان بالفائتة في أمل أزمنة الإمكان، حتى أنه ذكر جمع أنه لا يجوز له الاشتغال بغير ما هو ضروري من الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك. وذهب جماعة أخرى إلى المواسعة وأنه لا تزييق، فيجوز التأخير لكن بغير مسامحة إذا خاف الفوت وعدم الانتصال وجب عليه القضاء كما في سائر الواجبات الموسعة. استدل القائلون بالمزايقة بوجوه منها الأصل، وتقدم الكلام عن ذلك في ذلك، وأن هذا من الشك في الوجوب الذي تسالم عليه الأصوليون والأخباريون من أنه مورد للبراءة ما لم يقم دليل على التزييق، فالأصل يقتضي البراءة عن شك في التشريف الوجوبي وهو مورد للبراءة. واستدل على ذلك بأن الأمر يقتضي الفور، فلا بد من الإتيان بالقضاء فورا للأمر بالقضاء في الفائتة. هذا أيضا جوابه واضح، وأن الأمر لا يقتضي الفور بل هو أمر بالطبيعي الجامع بين الفور والتراخي. واستدلنا بالآية المباركة كما تقدم، قوله سبحانه إنني على الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، باعتبار ورود روايتين عن زرارة أن الإمام عليه السلام أمر بالقضاء، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، واستشهد بالآية المباركة أقم الصلاة لذكري. قلنا إن الآية المباركة لا تدل على الإتيان على القضاء أصلا فضلا عن فوريته، فإن الخطاب لموسى على ما تقدمت من الآيات، وهل أتاك حديث موسى، إلى أن قال الله سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا يحتمل أن يكون هذا الأمر أمرا بالقضاء. أولا، إن موسى نبي من أنبياء الله العظام، كيف ينسى الصلاة حتى يؤمر بالقضاء؟ ثم إنه أي مناسبة إنه في أول التشريع، فاستمع لما يوحى إنني أنا الله فاعبد لا إله إلا أنا فاعبدني. أول التشريع يؤمر بالقضاء، ما معنى؟ لابد من أن يؤمر بالأداء أولا، وعلى تقدير عدم الإتيان بالأداء يؤمر بالقضاء. فهذا غير محتمل في الآية أصلا. والذكر مضاف إلى المفعول أقم الصلاة لذكري، أي أن إقامة الصلاة إنما هو لذكر الله، لأجل ذكر الله، باعتبار أن لابد أن يكون العبد ذاكرا لله سبحانه وغير غافل عنه. والصلاة مذكر تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومذكر لله سبحانه باعتبار اشتماله على الحمد والثناء والدعاء والتعظيم بالركوع والسجود وغير ذلك من أجزاء الصلاة. إنها مذكرة لله سبحانه، لا أنها مضاف إلى الفاعل. فأقم الصلاة لذكري إياك فوتها، هذا خلاف الظاهر من الآية جدا، فالاستدلال بالآية في نفسها. وكذلك بزميمة الروايات، يعني عند رواية زرارة روايتين للزرارة الاستدلال ساقط. وأما ذكر هذه الآية المباركة في الروايتين، في روايتي زرارة، إحدى الروايتين بحسب السند قاصرة، فإن في السند قاسم بن عروة على ما تقدم الكلام فيها أنه لم يوثق، فالرماية في نفسها غير قابلة للاستدلال بها، وعلى تقليل الإغماز عن السند يجري فيه ما يجري في روايته الثانية، يعني في رواية زرارة. ربا زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا دخل وقت صلاه مكتوبه فلا صلاه نافله الى ان قال. الى ان قال ان رسول الله صلى الله عليه واله عرس في بعض اسفاره وقال من يكلأنا؟ فقال بلال انا. الى ان انتهى انه صلى الله عليه واله لم يستيقظ من النوم حتى طلع الشمس. بله. وقال يا بلال اذن، فاذن فصلى رسول الله صلى الله عليه واله ركعتي الفجر وامر اصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح قضاء بعد طلوع الشمس. وقال من نسي شيئا من الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري. ذكر الآية المباركة في ذيل هذه السيئة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بصلاة القضاء وقال إن الله سبحانه إن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري. الظاهر أن ذكر الآية المباركة هنا لا من جهة أن الأمر في الآية المباركة أمر بصلاة القضاء، بل من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، يعني أن السلام مأمور به من جهة ذكر الله، فلا فرق بين الأداء والقضاء. إذا تمكن الإنسان وأتى به في وقته فهو، وإلا فلا بد من الإتيان به خارج الوقت لأنها لا تسقط. أمر الله سبحانه بها من جهة أنه ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، فالأمر بالصلاة من جهة أن العبد يكون ذاكرا لله سبحانه بلا فرق بين الأداء والقضاء. فإن أتى به في وقته فهو، وإلا فيأتي به خارج الوقت. فذكر الآية المباركة واستشهاده صلى الله عليه وآله بالآية لا من جهة أن الأمر ورد في القضاء والمراد بالذكر ذكر الصلاة، بل تطبيقا للكبرى على الصغرى باعتبار أن هذا الرجل لم يسلم ولم يذكر الله سبحانه. والأمر بالصلاة من جهة ذكر الله فلا بد من الإتيان به في خارج الوقت. فالرواية غير ناظرة إلى تفسير الآية، وأن المراد بقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري يعني صلاة القضاء والذكر ذكر الصلاة، كل ذلك لم يكن، بل استشهد صلى الله عليه وآله في الآية المباركة باعتبار أن الصلاة لا تسقط، إن أتى بها أداء وإلا فيأتي بها قضاء ليكون ذاكرا لله سبحانه. فالاستدلال بالآية المباركة في نفسه، ولو تمت صحيحة أخرى لزرارة التي في سندها القاسم بن عروة الجواب الكلام والكلام، ولكنها قاصرة السند كما ذكرنا، لو تمت يكون حالها حال هذه السيئة. فالاستدلال بالآية المباركة بنفسها وبزميمة الروايتين الواردتين في المقام لا، بل لا يتم. وأما ما نسب إلى المفسرين من أن أكثر المفسرين فسر هذه الآية بصلاة القضاء لا حجية في قولهم، بل فليفسروا بما شاءوا. العبرة ظهور الآية المباركة والتفاسير الواردة عن الأئمة سلام الله عليهم، شيء منهما غير موجود في المقام. استدل على ذلك أي على المزايقة بعدة من الروايات. في بعض هذه الروايات أمر سلام الله عليه بقضاء صلاة الفجر حين يستيقظ. سأل الإمام عليه السلام عن صلاة الفجر، وأن المكلف لم يصلها من جهة النوم ثم استيقظ. قال عليه السلام يصليها حينما يستيقظ أو قريبا من ذلك، يا إذا استيقظ مثلا. محمد بن الحسين روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب روايته صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أن يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال عليه السلام يصلي حين يستيقظ. استدل بهذه الصيحة على أن الواجب هو الإتيان بصلاة القضاء حين يستيقظ فلا بد من الإتيان به في هذا الزمان فلا يجوز التأخير. ولكن هذه الصيحة لا دلالة لها، فإن سؤال الراوي يعقوب بن شعيب أن سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أن يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ليس سؤالا عن وجوب الإتيان بالصلاة حينما يستيقظ، بل سؤال عن جواز ذلك، هل يجوز له أن يصلي القضاء حينما يستيقظ وبزغت الشمس أو يجب عليه التأخير باعتبار أن هذه الأوقات أوقات ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، بما أن هذا كان معروفا عند الرواة وأن هذه الأوقات أوقات ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فرز يعقوب بن شعيب أن النائم استيقظ حين بزغت الشمس أن يصلي حينما يستيقظ مع أنه من الأوقات المكروهة، يعني هذا جائز أو لا بد له من التأخير. ولذا هكذا سأل أن يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس، وقبل الانبساط زمان نهينا عن الصلاة، يعني ورد النهي عن الصلاة في هذا الزمان، فيجوز الإتيان بالقضاء وهو واجب في هذا الوقت أو لا يجوز ذلك؟ فأمر سلام الله عليه أنه يجوز لا مانع منه، فأجاب سلام الله عليه فقال يصلي حين يستيقظ، قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بل يبدأ بالفريضة، باعتبار أن التنفل في هذا الوقت مثلا مكروه، فيبدأ بالأو باعتبار أن تقديم الفريضة على النافلة أفضل، هذا بحث آخر، بل يبدأ بالفريضة ولا يوتر. فهذه الرواية لا دلالة فيها على لزوم الإتيان في هذا الوقت، يعني حينما يستيقظ، وإنما هو دال على الجواز باعتبار أن هذا الوقت لا مانع من الإتيان بالفريضة وبالقضاء فيه، وإن ورد النهي عن الإتيان بالصلاة في هذه الأوقات، في الأوقات التي منها وقت بزوغ الشمس حتى تنبسط، فالرواية الصحيحة غير دالة على الوجوب، وورد موثقة أخرى نظير ذلك. أيضا يسأل الإمام عليه السلام عن صلاة الفجر لم يصلها الرجل حتى استيقظ بعد طلوع الشمس، أيضا هذا السؤال، قال عليه السلام يصليها، بله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في هذا الوقت، ولكنه تنهى عن ذلك المكان ولم يصل في ذلك المكان، موثقة سماعات ابن مهران، لم يصلها في ذلك المكان، فيصليها إذا ذكرها نسيها وبعد ذلك كان نائما واستيقظ، فأمر سلام الله عليه بالقضاء حين في هذا الوقت، بل معللا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في هذا الوقت ولكنه تنهى عن ذلك المكان. أيضا الحال بل هو ذلك، السؤال والجواب ينظران إلى عدم المانع من الإتيان بصلاة القضاء في هذا الوقت، ولا يجب على المكلف تأخير الصلاة إلى أن تنبسط الشمس، ورسول الله صلى الله عليه وآله أيضا صلاها في هذا الوقت. فهذه السيئة ول موثقه نظیرها قریب منها لا تدلانه علی المزایقه و عدم جواز تأخیر اختیاره و استدلنا بعدت من الروایات و فی هستها دلت هذه الروایات علی لزوم الاتیان بالقضا یقضیها اذا ذکرها به حمل کلمت اذا علی التوقیت یعنی یقضیها حین یذکرها مثل هذه الروایه که حین ما حین یستیقظ و قالوا ان هذا الوقت هو وقت الاتیان بالقضا یقضیها حین اذا ذکرها یا متى ما ذکرها فی بعضها فهذا توقیت فلا بد من الاتیان بالقضاء عند الذکر كما في المتعارف يقال افعل هذا عند طلوع الشمس او عند مجيء زيد حين نزول المطر عند نزول المطر قالوا ان الظاهر ان كلمه اذا في هذه الروايات وهي كثيره توقيت فيدل على لزوم الاتيان بصلاه القضاء في هذا الوقت منها صحيحة الزرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى بغير طهور أو نام أو نسي صلاة فقال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة من ساعات الليل والنهار ذكرها لا يختص بزمان دون زمان أوقات النهي عن الاتيان بالصلاة الأوقات الخمسة او غیرها من لیل او نهار یقضیها اذا ذکرها و او ظهر روایت من هذه الروایات التي امر مثل ورد الامر فيها بالقضاء عند الزوج هي صحيحة زراره ان ابي جعفر عليه السلام غير هذه الصحيحة التي ذكرناها سئل ان رجل صلى بغير طهور او نسی صلوات لم یصلها او نام عنها قال علیه السلام یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها و اذا دخل وقت صلات صاحب الوسائل قطع الروایه ذکر جمله منها فی الباب الواحد والخمسین والستین والباقی فی الثانی والستین و اذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه احق بوقتها فليصلها و اذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتسرع برکعت حتی یقضی الفریضه كلها او ظهر روایت من هذه الروایات التي دلت على لزوم القضاء عند الذکر هي هذه الصحيحه فهذه الصحيحه دلت على لزوم الاتيان بالقضاء اذا ذكرها في اي ساعه يقضيها اذا ذكرها في اي ساعه ذكرها بعد ذلك ذكر انه اذا دخل وقت الفريزه ايضا يشتغل بالقضاء ولا ياتي بالفريزه الا ان يتخلف فوت وقت الفريزه العاذره وهي احق بوقتها فلياتي بفريزه الوقت ثم بعد ذلك ايضا يشتغل بالقضاء ولا يتتمع بركعه حتى يقضي الفريزه كلها هذه الصحيحة قالوا انها ظاهره في وضوء في المزايقه ولكن الظاهر ان هذه الصحيحه ايضا غير داله على الوضوء نعم هي داله على لزوم الاتيان بالقضاء قبل الاداء يعني اشتراط الاداء بفراغ الذمه من القضاء وهذا بحث اخر كما ذكرنا امس وقلنا انه هنا يقع الكلام في امرين تارة في الوجوب النفسي وانه يجب الاتيان بالقضاء فورا والامر به فوري او انه یجوز التأخیر فی نفسه و ثانی الوجوب الشرطی انه هل یعتبر فی الاداء ان لا تكون الذمه مشغوله بالقضاء او لا. آجا بحث آخر. هذه الصيحه من جهه الدلاله على الامر الثاني واضحه الدلاله انه يشتغل بالقضاء فاذا دخل وقت صلاتين يقضي ما فاته ما لم يتخلف ان يذهب بل فوت ان ما لم يتخلف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد هجرت و هاجا ليس محل كلامنا فعلا. و ايضا دلالة الرواية على عدم جواز التسمع بركعتين حتى يقضي الفريضة كلها ايضا واضحة. قال ولا يتسمع بركعتين حتى يقضي الفريضة كلها. هاجا ايضا بحث آخر. و ان النافله الاتيان هل تشرع الاتيان بالنافله مع اشتغال الذمه بالفريضه او لا تشرع اجنبي انزال. فهذان الامران اللتان تدل عليهما الصحيحه ليس كلامنا فيهما. كلامنا في وجوب الاتيان بالقضاء فورا لنفسه لا من جهه اشتراط الفريضه به. السيئة لا تدل على ذلك، يعني حال السيئة من هذه الجهة حال بقية الروايات التي ورد فيها أنه يقضيها إذا ذكرها. وليست كلمة إذا في هذه الروايات للتوقيت، بل كلمة إذا في هذه الروايات للشرطية أن وجوب القضاء مشروط بالذكر إذا ذكر الإنسان أن عليه قضاء من جهة نوم أو نسيان فليقضها إذا ذكرها. والوجه في ذلك ما ذكرناه غير مرة، منها عند البحث عن حديث الرفع رفع من أمتي تسعة تكلمنا هنا أن رفع النسيان المذكور في حديث الرفع رفع واقعي لا رفع ظاهري بحسب الواقع الناسي غير مأمور بهذا الفعل كالمكره والمزتر. قلنا إن الرفع في هذه الرواية يختلف بالإضافة إلى متعلقه. بالنسبة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهري مع التحفز على الواقع، ولذلك يحسن الاحتياط بإدراك الواقع بجميع المحتملات. وأما في غير ما لا يعلمون ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه النسيان الخطأ في جميع ذلك يكون الرفع رفعا واقعيا. فالتكليف بالقضاء مشروط بالذكر باعتبار أن الناسي غير قابل للتكليف والنائم غير قابل للتكليف. فالأئمة سلام الله عليهم في هذه الروايات أرادوا بيان هذا الأمر أنه إذا لم يكن هو مكلفا بالقضاء سابقا لنسيان أو نوم فهو مكلف بالقضاء إذا ذكرها. بالذكر يكون مكلفا بالقضاء، فالذكر هو شرط التكليف باعتبار أن غير الذاكر الغافل أو الناسي أو النائم لا يكون محكوما بحكمين. فإذا كانت كلمة إذا مستعملة في هذه الروايات في الشرطية فأين الدلالة على التوقيت؟ يقضيها إذا ذكرها، يعني في وقت الذكر، بل إذا ذكر ما حصل له الذكر يقضيها. أما متى يقضيها؟ يقضيها فورا او يقضيها بعد ذلك لا دلالة لشيء من هذه الروايات، وازهرها هذه الروايات السيئة. لما قيل
الحمد لله السلام عليكم. من عقب اینا جلو ساعت من چهار این لازه فیلست اینا چهار ساعت من چهار این لازه فیلست اینا جلو یا ساعت من عقب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا سابقا فی ما اذا تردد امر الفائته بین الاقل والاکثر قلنا انه نسب الى کثیر من الفقهاء انهم التزموا بوجوب الاتيان بالفائته الى ان يظن بالفراغ وقلنا ان صاحب الهدای قد نسى الله نفسه ذکر فی المقام انه لم يوجد نص بذلك كما اعترف به الشهید قدس سره وغيره إلا أن هنا روايتين وردتا في النافلة والتعدي عنهما إلى الفريزة لا بشله على ما تقدم ولكن هناك رواية ثالثة غير ما ذكرهما صاحب الهدای قدس الله نفسه وهي واردة في الصلاة على نحو الإطلاق لا في النافلة ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب التاسع عشر من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وهذه الرواية سئل فيها الإمام عليه السلام إسماعيل بن جابر يسأل الإمام عليه السلام أنه تجتمع عليه السلام من دون تقييد من نافلة بالفريضة فأجاب سلام الله عليه بالتحري بأنه يتهرى ويقضي. هذه الرواية مطلقة لا يبعد أن يكون مدرك المشهور أو جماعة منهم القائلون بوجوب تحصيل الزن هي هذه الرواية فإنها دلت على لزوم التهري أي الأخذ بالأهراء ومعناه العمل بالزن ويقضي صلاته فتكون هذه الروايات دليلا ومدركا لهم في جواز الاكتفاء بالزن. وهذه الرواية كذا رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن الرباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألتم عن الصلاة تجتمع علي عن الصلاة تجتمع علي لم يقيد بالنوافل قال عليه السلام تهرى بقضيها. فيمكن أن يقال أن هذه الروايات دلت على وجوب القضاء وعلى لزوم التهري ومعناه الاكتفاء بالزن ولكن هذا الاستدلال لا يتم تارة من جهة الدلالة وأخرى من جهة السند. أما من جهة السند فمحمد بن أحمد بن يحيى الذي يروي عن محمد بن يحيى هو محمد بن يحيى المعازي الذي زعفه ابن الوليد وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق وابن نوح ابن العباس ابن نوح وزعفه النجاشي في رجاله. محمد بن يحيى المعازي استثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى قال إنه في نفسه لا شيء عليه إلا أنه يروي عن الزعفاء عن جماعة من الزعفاء ولذا استثنى ما يرويه عن هؤلاء في كتابه منهم محمد بن يحيى المعازي. فهذا الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى زعفه الشيخ فقالوا إنه ضعيف مثلا يزع الحديث فرزان أو بغير هذا اللفظ استثناه ابن الوليد أما رواه يعني عن روايات محمد بن أحمد بن يحيى فالرواية ضعيفة من هذه الجهة وغير قابلة للاعتماد عليها. إذن نبقى نحن بالأصل إن قلنا بأن مقتضى الأصل هو الاحتياط فلا بد من الاتيان بمقدار يقطع معه بالفراغ. وإن قلنا بأن المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر فيقتصر على الأقل، فكيفما كان لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية والإلزام بتحصيل الزن أو الاكتفاء بالزن، كل منهما لا يكون. إن كانت القاعدة تقتضي الاحتياط فلا يكتفى بالزن، وإن كانت القاعدة تقتضي الرجوع إلى البراءة فلا ملزم لتحصيل الزن، لأن الرواية ضعيفة. هذا من جهة السند. و اما من جهت الدلاله، لو فرضنا ان الروايه تامه السند، من جهت الدلاله ایزن قاصره. فان الصلاه و ان كانت مطلقه لفظ الصلاه مطلقا في هذه الروايه، الا ان التعبير في الروايه تجتمع علي الصلاه لا اجتمع علي الصلاه، ليس على صيغه الماضي بل تجتمع، كأن هذا أمر استمراري. ومن المعلوم أن إسماعيل بن جابر على جلالة مقامه ليس ممن يترك الفرائض متواليا حتى تجتمع عليه السلام مرارا، ويكون هذا أمرا استمراريا في إسماعيل بن جابر، رجل جليل عظيم الشأن. فقوله تجتمع عليه السلام كأن هذا كان أمرا متعارفا في حقه. هذا يتحقق في النوافل، يشتغل فلا يصلي النوافل ثلاثة أيام أربعة أيام أكثر أقل في هذا الشهر في الشهر الآتي في هذه السنة في السنة الآتية وهكذا، أمر ممكن. وأما أنه تجتمع عليه الفرائض مرارا بحيث كان هذا عادة له وكان يستمر على ذلك، لا يحتمل هذا في حق إسماعيل بن جابر. إذن لابد من حمل هذه الرواية على النوافل كما سره به في روايتين غير هذه الرواية على ما ذكرنا. هذا استدراك لما تقدم. كان كلامنا في المزايقة والمواسعة. قلنا إنهم استدلوا على ذلك بعدة روايات ورد فيها أنه يقضيها متى ما ذكرها أو يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. قلنا إن كلمة إذا أو كلمة متى أو غير ذلك من الألفاظ استعملت في هذه الروايات شرطية باعتبار أن الناسي لا يكلف بتكليف، وإنما التكليف يتوجه على الملتفت والذاكر. إذن الذكر هو شرط للتكليف، معناه أنه قبل الذكر لم يكن مكلفا بالقضاء، ولكنه مكلف إن كان فاتت الصلاة، إلا أنه لم يكن مأمورا بالقضاء من جهة النسيان، وإنما يتوجه إليه التكليف بالذكر، فهذا شرط للتكليف. وأما أن القضاء مزيق لا بد من الإتيان به فعلا فلا دلالة للروايات على ذلك إلا بناء على اقتضاء الأمر للفور، وهذا لا نقول به. وقلنا إن أزهر ما يمكن أن يستدل به في المقام هي صحيحة زرارة المتقدمة، وقد ذكر في زيل إمام عليه السلام في زيل هذه الصحيحة أنه يشتغل بالقضاء حتى إذا دخل وقت صلاتين أيضا يشتغل بالصلاة إلى أن يخاف فوتها، فإذا خاف الفوت فصاحبة الوقت أحق فيأتي بالفريضة الفعلية ثم بعد ذلك يقضي، ولا يتتبع بركعة حتى يقضي صلواته كلها. قلنا إن ما اشتملت عليه الرماية من عدم جواز الاتيان بالفريزة ما اشتغال الزمة بالقضاء وبالفائتة هذه مسألة أخرى نتكلم فيها فيما بعد. وأما التتبع في وقت الفريزة تقدم الكلام فيه في بحث النوافل، بحث أعداد الفرائض نازل بأبائل كتاب الصلاة. هنا تكلمنا في ذلك في جواز النافلة في وقت الفريضة وعدم جوازها. كلامنا هنا في المواسعة والمزايقة بالنسبة إلى القضاء نفسها، وهذه الروايات لا دلالة فيها على أنه إن أراد القائل بالفورية وبالزيق الفورية الحقيقية والزيق الحقيقي على ما نسب إلى جماعة منهم قالوا إنه لا يجوز له أن يشتغل بغير ما هو ضروري من نوم أو أكل أو غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان، لابد له من القضاء إن أرادوا ذلك. فالروايات الواردة في المقام في نوم النبي صلى الله عليه وآله وقضائه صلاة الفجر، إن عملنا بهذه الروايات ولم نقل بأنها منافية لمقام النبي صلى الله عليه وآله حيث إنه تنام عينه ولا ينام قلبه، كيف يمكن أن تفوته الصلاة؟ فلا بد من أن هذه الروايات تحمل على محمل لا محالة من تقية أو غير تقية على وجه آخر. إن لم نعمل بهذه الروايات لا كلامه، وإن عملنا بهذه الروايات وقلنا إن هذه الروايات صحيحة ولا بأس بنوم النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت المصلحة اقتضت ذلك، كما في بعض الروايات أن هذا النوم كان من الله سبحانه رحمة على الأمة، لو صحت هذه الروايات وعملنا بها فهذه الروايات حجة على القائل بالمزايقة لا أنها حجة له. فإن الوارد في بعض هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله بعدما استيقظ سأل بلال وقال بل ما أرقدك؟ قال أخذ الله بنفسي، بل أخذ بنفسي من أخذ قريب من ذلك بأنفاسكم. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالارتحال من ذلك المكان إلى مكان آخر، فصلى ركعتين وأمر أصحابه بصلاة ركعتين، ثم أمر بلال بالأذان والإقامة، ثم أتى بقضاء صلاة الفجر. كيف يكون هذا مزايقة؟ ما هو الوجه في ارتحال النبي صلى الله عليه وآله عن هذا المكان إلى مكان آخر مع فرض أن القضاء مزيق ولا يجوز الاشتغال بفعل آخر؟ لو صحت يعني لو صحت صحيح السند، لو صحت من الجهة التي ذكرها، يعني لو التزمنا بمفاد هذه الروايات وقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله قد فاتته صلاة الفجر مرة واحدة رحمة للأمة، هذه الروايات دليل على عدم المزايقة، فإن فعله صلى الله عليه وآله حجة. نعم، إذا أراد القائل بالفورية وبالمزايقة الفورية غير المنافية لذلك، الفورية العرفية مقدار تأخير ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر لا يزر بالمزايقة. إن أراد ذلك هذه الروايات لا تكون حجة عليك، إلا أنه لا يمكن استفادتها من بقية الروايات التي استدل بها على الزيق، مثل قوله عليه السلام فليقزها أو يقزيها إذا ذكرها، يعني بعد نصف ساعة. إن عملنا بهذه الروايات وقلنا إن ظهورها في أن الوقت هو أول زمان الزوج، فكيف جاز التأخير نصف ساعة؟ إذن لا دليل له. وإن كان بل القول بالمزايقة لا تنافيه هذه الروايات الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه لا دليل على الوجوب حينئذ، فإنما دل على الوجوب لو أخذ به ولم يناقش في دلالته، إنما تدل على وجوب الإتيان بالفائتة أول زمان الزكر، فليقزها إذا ذكرها، يعني حينما يذكر متى ما ذكر، فأما بعد نصف ساعة أو أقل أو أكثر فلا دليل على الوجوب حينئذ. فكيف كان
فهذه الروايات بأجمعها لا يمكن الاستدلال بها على وجوب المزايقة. نعم إن هناك صحيحة أخرى وهي صحيحة أبي ولاد هي دالة على المزايقة، لكن على المزايقة العرفية لا على المزايقة الحقيقية، فيمكن أن يستدل بها على هذا القول. وهذه الصحيحة رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة. كان هذا كان له شغل في هذا القصر. تلك الصحيحة المعروفة التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه في باب الزمان أنه أخذ بغلا اكتراه فخرج إلى قصر بني هبيرة هم موجود هناك. وهو من الكوفة على نهر من 20 فرسخا في الماء. فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ندم من المسافرة. خرج فصلى صلوات النهار قصرا صلاة الظهر والعصر حتى إذا كان الليل بدا له أن يسافر وعزم على الرجوع إلى الكوفة. ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام. حينما أرجع بعد ما بدا له وكيف كان ينبغي أن أصنع. فقال عليه السلام فسؤاله هذا المسافر خرج إلى السفر لكن بدا له في أثناء الطريق فعزم على الرجوع إلى محله. فقال عليه السلام إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا 4 فراسخ فكان عليك حين رجعت أن تسلي بالتقصير لأن الأربعة حين الرجوع تنزم إلى الأربعة حين الذهاب فتكون 8 فراسخ لأنك كنت مسافرا إلى أن تسير إلى منزلك. إذا بل ذهب بريدا فهو مسافر ذهب أم رجع إلى أن يرجع إلى منزلك. وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فرضنا أنه ذهب 3 فراسخ مثلا فإن عليك أن تقضي كل محل الاستشهاد هذه الجملة فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير أن تصلي بتمامين تقضي بتمامين كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير عليك أن تقضي بتمامين لأن التقصير لم يكن مأمورا به على الفرد. التقصير كان حكم المسافر لقد فرضنا أنه لم يكن مسافرا تخيل أنه مسافر خيال وإلا ذهب 3 فراسخ ورجع 3 فراسخ فلم يكن مسافرا فيقضي كل صلاة صلاها بالتقصير يقضيها بتمامين فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمامين من قبل أن تأم من مكانك قبل أن تخرج من مكانك وترجع إلى بلدك لازم أن يلزم أن تقضي ما فاتك في هذا المكان في المكان الذي عزمت على الرجوع وبدا لك بل الرجوع إلى منزلك يلزمك القضاء في ذلك المكان قبل أن ترجع إلى محلك. هذه الصحيحة واضحة الدلالة على المزايقة وأنه لا يجوز له تأخير القضاء إلى أن يرجع إلى بلده فلا بد من القضاء في هذا المكان ولكن في أول الزمان أو بعد نصف ساعة أو بعد ساعة لا بأس بالتأخير.
به هذا المقدار. المزایقه مزایقه عرفیه لا مزایقه حقیقیه بمجرد قصد الرجوع الى البلد و انکشاف انه لم یکن مسافرا لا یجب علیه القضا فی هذا الان بخصوصه بل یجوز له التأخیر مقدار ما ولو کان بمقدار نصف ساعت او اکثر لأنک لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت وجه القضاء والدليل القضاء لأنک لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير يعني بريد لم تبلغ بريدا حتى يجوز لك التقصير بل حتى رجعت فقبل البلوغ رجعت عن السفر فوجب عليك قضاء ما قصرت و علیک اذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تسير الى منزلك الى ان تسير الى منزلك في الطريق لابد من الاتمام و اما في المنزل فواضحون. هذه الروايه سندا و دلاله بل واضحه لو كنا نحن و هذه الصحيحه لالتزمنا بالمزايقه كما التزم بها جماعة من الفقهاء ولكن لا نلتزم بذلك فإن هذه الرواية لا بد من حملها على الاستحباب استحباب القضاء واستحباب القضاء في ذلك المكان وذلك من جهة صحيحة الزرارة الدالة على الاجتزاء بتلك الصلاة وعدم قضاء تلك الصلاة ما صلاه المكلف قصرا بتخيل انه مسافر يعني تخيل واقعا والا قصد السفر قصد انه قصد السفر وبعد قصره صلى قصد بعد قصده صلى قصرا بعد ما خرج عن حد الترخص مثل ما اذا قصد الحلة مثلا فذهب الى الكوفة وصلى صلاته قصرا باعتبار انه مسافر ثم بدا له الرجوع الى النجف فانكشف انه لم يكن مسافرا هنا وان كانت القاعده ايضا تقتضي لزوم الاعاده ولزوم القضاء لان موضوع التقصير هو السفر وهذا لم يكن مسافرا وانما كان متخيلا الا ان صحيح زراره قد دل صريحا على عدم وجوب القضاء والمشهور ايضا على ما نسب اليهم بل لعله لا خلافه في انه لا يجب على مثل هذا الشخص القضاء اذا صلى قصرا وبعد خروج الوقت رجع عن قصده وعزم على الرجوع الى بلده وهو ليس بمسافر لا يجب عليه قضاء ما فات اذا لا بد من حمل الامر بالقضاء في هذه الصحيحه على الاستحباب فيقال يستحب له الإعادة يعني قضاء يستحب له القضاء ويستحب أن يكون هذا القضاء في ذلك المحل قبل أن يرجع إلى بلده نلتزم بالاستحباب لا بأس به. وأما صحيحة زرارة فقد روى الشيخ الصدوم قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة والطريق صحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده يعني يريد السفر فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخي بعد حد الترخص فسلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقز له الخروج لم يتحقق له الخروج ما يسمع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين تلك الصلاة التي صلاها ركعتين ورجع عن هذا الحد وفلسخين وليس ببريد ما حكم الصلاة التي صلاها ركعتين قال عليه السلام تمت صلاته ولا يعيد. فهذه السيئة أيضا صريحة الدلالة في أن الصلاة تامة ولا حاجة إلى العادة فلا بد من حمل صحيحة أبي ملاد الدالة على وجوب القضاء على الاستحباب إذن لا يمكن الاستدلال بها على المزايقة. فالذي بلی انت جميع ما ذكرنا انه لا دليل على المزايقة والعمدة بالمقام صحيحة زلالة المتقدمة وهذه السيئة وكلاهما لا يدلان على المزايقة اذن يكفينا اصالة البراءة عن المزايقة وعن الفورية على ان هناك عدة روايات دلت قد دلت على المواسعة ونتكلم فيها حتى على تقدير ان هذه الروايات كانت تامة من جهة الدلالة والسند يعارض بتلك الروايات التي نذكرها ان شاء الله تعالى.
الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما استدل به على القول بالمواسعة عليكم السلام وأنه لا مزايقة في القضاء بل هو موسع إلى أن يحصل الخوف بالفوات وأنه إذا لم يصلي يفوته القضاء فيجب حينئذ المبادرة إلى القضاء لأن لا يفوت. استدل على ذلك بوجوه: الأول أصالة البراءة عن التزييق، فإن أصل التكليف بالقضاء وإن كان معلوما إلا أن وجوب الفورية والإتيان به فورا ففورا وجوبه مشكوك فيه فيجري الأصل أصالة البراءة العقلية والنقلية. التمسك بالأصل في المقام في نفسه صحيح عليكم السلام ورحمة الله، يعني أن المورد من موارد الشك في التكليف وهو مورد للأصل، إلا أن التمسك به يتوقف على عدم تمامية الدليل المزايقة أو دليل المواسعة، فإن تم الدليل على أحد الطرفين وثبتت المزايقة أو المواسعة لم تصل النوبة إلى التمسك بالأصل، إذ لا يجري الأصل في موارد الدليل الاجتهادي وهذا ظاهر. فلو تمت أدلة الطرف القائل بالمزايقة أو تمت أدلة القول بالمواسعة فالدليل حينئذ هو الدليل الاجتهادي الذي دل على أحد الأمرين ولا تصل النوبة إلى الأصل. فلو فرزنا أنه لم يتم شيء منهما لا دليل لا على المزايقة ولا على المواسعة كان التمسك بأصالة البراءة في محله. وقد استدل على ذلك بأدلة نفي الحرج بدعوى أن الإتيان بالقضاء فورا وعلى نحو المزايقة لا يشتغل بشيء غير الأمور الضرورية، في هذا حرج ومقتضى دليل نفي الحرج عدم وجوب القضاء وأن القضاء يعني عدم وجوب الفورية في القضاء وأنه غير واجب الفورية المبادرة غير واجب لأنه مستلزم للحرج والحرج منهي في الشريعة المقدسة. وهذا الاستدلال عليكم السلام لا يتم. أما أولا فلأنه ليس وجوب المبادرة إلى القضاء فيما إذا كان الفائت صلاة واحدة أو صلاتين أو أكثر ليس في هذا أي حرج، فكيف يمكن الالتزام بأن الدليل نفي الحرج يقتضي عدم وجوب ذلك؟ وقد ذكرنا مرارا
ان دلیل رفی الحرج او دلیل رفی الزرر انما ينظران الى الحرج و الزرر الشخصیه لا الى الحرج النوعی. فلو فرضنا ان الاتیان بالفوائد فی نوعه فورا فی نوعه حرج ولكنه ليس بحرجی فی مورد واحد لا يرتفع الحرج او الزرر موضوعان لنفی الحکم لا انهما من علل التشریع و من حکم التشریع لئلا یختص الحکم بمواردهما فکل ما کان فیه حرج یرتفع الحکم فیه و اذا لم یکن لا یرتفع ولیس الحرج ثابتا فی تمام الموارد بل اذا فرضنا ان الحرج ان الفائتة کثیرتون و الاتیان به هذه الفوائد على نحو المبادرة والمزايقة فيه حرج لو فرضنا كذلك ايضا لا يرتفع بدليل الحرج فإن المستدل بهذا الدليل كأنه تخيل أن الأمر بالقضاء فورا أمر واحد شخصي وقد تعلق بعدة سلبات على نحو العام المجموعي وبما أن في امتثال هذا الأمر حرجا فيرتفع بدليل الحرج الفورية ترتفع ومعلوم أن الأمر ليس كذلك بل كل فائتة لها أمر مغاير للأمر في الفائتة الثانية كما أنه في الأداء كانت الصلوات متعددة فكان كل صلاة مأمورا بها في أمر كذلك في القضاء كل فائتة لها أمر فهنا أوامر كثيرة ومتعددة تعلق كل فرد من هذه الأوامر بفرد من الفائتة فإذا لم يكن هنا أمر واحد فيجب الامتثال والمبادرة إلى أن يصل إلى حد الحرج إذا وصل إلى حد الحرج بعد ذلك يرتفع وجوب المبادرة وأما من الأول فلا. فلو فرضنا أن الفائتة مثلا من باب المثال 1000 صلاة ولا يمكنه المبادرة إلى 1000 إذا أمكنه المبادرة إلى 10 صلوات هذه الأوامر أوامرها فورية ويمكن امتثالها ولكن الباقي لا يمكن امتثال أوامرها لأنه حرجي أفهل يوجب لزوم الحرج في امتثال بقية الأوامر يوجب سقوط التكليف بالنسبة إلى ما ليس فيها حرج هذا واضح المثلان ولو فرضنا أن الحرج من الأول في جميع الموارد لو فرضنا أن المبادرة إلى صلاة إلى أداء إلى القضاء في جميع الموارد كان حرجيا من أول الأمر أيضا لا يمكن رفعه بدليل الحرج لأنه لو تمت أدلة المزايقة فهي واردة في مورد الحرج ذكرنا أيضا مرار أن دليل نفي الحرج أو الزرر إنما ينظر إلى التكاليف المجهولة لا بشرط من غير تقييد بالحرج وبغير الحرج فيرتفع في موارد الحرج كدليل وجوب الوضوء مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لو فرضنا أن الوضوء في مورد حرجي يرتفع وجوبه بدليل لا حرج فيختص وجوب الوضوء بما لم يكن فيه حرج واما اذا فرضنا ان الدليل وجوب الوضوء ورد في مورد الحرج كأوامر الجهاد الوارد في مورد الحرج معلوم ان الحرب امر حرجي المحاربه ولكن الامر ورد فيه دليل الخمس والزكاه ورد في مورد الزرر اعطاء المال زرري نقص في المال لا محاله وهكذا دليل لا حرج او لا زرر لا ينظران الى حكم جعل في مورد الحرج او الزرر فلو فرضنا ان المبادرة الى القضاء كان حرجيا في جميع الموارد على هذا التقدير کانت ادلت القول بالمزایقه واردتن فی هذا المورد ولا یمکن رفع الوجوب فلو فرضنا تمامیت تلک الادله ولم یناقش فیها لا موجب بله لا یمکن رفع الید عنها بدلیل الاخرش فکیف کان مثل هذا الاستدلال ساقط جزمن و استدل على ذلك ایضا بجریان سیرت على عدم المبادرة الى القضاء بدعوى ان كل احد الا ما شذ و ندر لا يخلو من ان تفوته الصلاة في وقت لنسيان او لنوم او لغير ذلك من الاعذار فهذا مما يبتلى به نوعا و عامة الناس يبتلون بذلك فلو كان وجوب المبادرة بل فوت وجوب المبادرة إلى الصلاة ثابتا في الشريعة المقدسة لم تجد السيرة على خلافه ونرى أن الناس لا يبادرون إلى القضاء يؤخرون يوما أو يومين أو أكثر فهذا يكشف عن عدم وجوب المبادرة هذا الاستدلال أيضا ضعيف جدا و ذلك لعدم احراز قیام سیرت بذلك قد تكون الفائتة فائتة واحدة فيقضيها الانسان بل حينما تذكر والتفت في اول ازمنة الامكان السیرت المتصلة بزمان المعصومين سلام الله عليهم ان اريد بذلك سیرت المتدينين فلم يعلم تحقق هذه السیرة وإن أريد بذلك مطلق السيرة الجامعة بين المتدينين وغير المتدينين لا أثر له غير المتدينين في بقية تكاليفهم أيضا يتسامحون ولا يبادرون إلى الامتثال لا يختص بذلك هذه الاستدلالات لا أثر لها والعمدة في المقام الروايات التي وردت في المقام ودلت على عدم المسايقة وأن القضاء موسع وهي عدة روايات نذكر الروايتين منها وهما العمدة في المقام الباقي قابل للمناقشة العمدة في المقام روايتان وصحيحتان هاتان الصحيحتان دلتا على عدم الفورية وقد ذكرنا الروايات التي وردت في نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه صلى الله عليه وآله أخر القضاء إلى أن ارتحل من ذلك المكان إلى مكان آخر ولكن تلك الروايات كما ذكرنا لا تخلو عن مناقشة باعتبار أن نوم النبي صلى الله عليه وآله وقضاء الصلاة بل لا يخلو عن تأمل هاتان السيئتان إحداهما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ذكرنا هذه السيئة في بحث الأوقات وقلنا إنه يستفاد من هذه ومن غير هذه السيئة أن الصلاتين أداء إلى طلوع الفجر ولا سيما بالنسبة إلى المعذور الذي هو مورد هذه الرواية إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وإن خشي أن تفوته إهداهما يعني الوقت لا يسع كلتا الصلاتين إذا صلى إهداهما فاتته الأخرى فليبدأ بالعشاء الآخرة آخر الوقت مختص به وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب لأنه هنا قضاء ليس بعده فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فلیسل المغرب و یدع العشاء الاخره حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها ثم یصلیها. امر سلام الله علیه به تأخیر قضاء العشاء الى ان یذهب شعاع الشمس تطلع الشمس و یذهب شعاعها به احتمال کراهت الصلاة اول طلوع الشمس. فهو سلام الله علیه امر به تأخیر صلاة العشاء و هذا يدل على ان الامر بالقضاء ليس على نحو الفور و الا فكيف يجوز تأخيره رعاية لكراهة الصلاة في الوقت في نفسها. لو كان هذا واجبا المبادرة واجبا لما جاز التأخير، فجواز التأخير يكشف عن عدم المزايقة و عدم وجوب المبادرة. الرواية الثانية سيئة زرارة و هي اوزه دلالة من هذه السيئة، سيئة ابي مسير. زما محمد بن يعقوب بإسناد عن علي بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال اذا نسيت صلاه او صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدا باولهن فاذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامه واقامه. هذه السيئه تدلنا على جواز تاخير القضاء، فإن قوله عليه السلام إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات قبل ذلك، كيف أخر زرارة تلك الصلوات؟ كان عليه قضاء صلوات قبل ذلك، فأذن وأقم لها ثم صلها ثم صل ما بعدهم لأولهن ثم صل ما بعدها، أفا مثل زرارة كان عليه قضاء صلوات و أساف التأخير. ولم يبين الإمام عليه السلام أن هذا أمر غير مشروع ولا يجوز لك تأخير هذه الصلوات. ففرض الإمام عليه السلام، يعني فرض سلام الله عليه، أنه نسي زرارة نسي صلاة او صلاها بغیر طهورین غفلتن او جهلن، مثلا بغیر طهورین و بغیر وضوعین، و بعد ذالک ذکر بعد الوقت اذا نسیت صلاتن او صلیتها بغیر وضوعین و التفت بعد الوقت و کان علیه قضاء صلوات، امر سلام الله علیه ان یقضیها بالترتیب الذی ذکره أن يؤذن ويقيم للصلاة الأولى وبعد ذلك يقيم لكل صلاة من دون أذان. فهذه السيئة واضح الدلالة على جواز ذلك، وإلا فكيف يفرض الإمام عليه السلام هذا في حق زرارة ولا يأمره بالمبادرة؟ ذيل هذه السيئة أيضا شاهدة على ذلك. يقول سلام الله عليه في ذيل هذه السيئة: وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما الصلاتين فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب. الوقت ضيق، إذا اشتغل بالقضاء بقضاء المغرب تفوته، يحتمل فوات صلاة الغداة. وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابن بأولهما، يعني بالمغرب ثم العشاء، لأنهما جميعا قضاء ایهما ذکرت المغرب و العشاء فلا تسلهما الا بعد شعاع الشمس. قال قلت ولماذا اخر الى شعاع الشمس بعد شعاع الشمس؟ فرضنا انه خاف الفوت و بدا بالغداد فأخر المغرب أو العشاء أو تلتيهما. قال سلام الله عليه أنه يأخرهما إلى زوال شعاع الشمس. فلا تسلهما أيهما ذكر فلا تسلهما إلا بعد شعاع الشمس. قال زرارة ولماذا لا أسلي فعلا؟ قال قلت ولماذا لك؟ قال لأنك لست تخاف فوتها، الوقت واسع وليس بمزيق، فلا تخاف فوتها حتى تبادر، فمع عدم الخوف يجوز التأخير رعاية للوقت كراهة الصلاة بالوقت. هذه الرواية في حكم التصريح مع عدم وجوب المزايقة، وأن العبرة بالقضاء بخوف الفوت. إذا خاف فوت القضاء، تزيق لمرض أو لغير مرض، خاف أن يفوته القضاء، فلا يتمكن من الإتيان به أبدا، يجب المبادرة. وأما إذا لم يخف الفوت والوقت واسعون، لا موجب للإتيان به أول طلوع الشمس، فيؤخره إلى ما بعد شعاع لأنه لا يخاف فوت الصلاة. هذه الجملة واضحة الدلالة، بل في غاية الوجوب، أن القضاء ليس بفوري، العبرة في لزوم الإتيان به خوف الفوت. فعلى ذلك هاتان الصحيحتان، صحيحة أبي بصير وصحيحة زرارة بصدرها وزيلها، تدلان على عدم وجوب المزايقة، فالقول بالتوسعة هو الصحيح، وأنه لا يجب المزايقة في صلاة القضاء. فلو فرضنا أن الأدلة السابقة التي استدل بها على المزايقة تمت، يعارضهما هاتان السيئتان المعيدتان بعدة روايات أخرى، فيهمل المزايقة على الاستحباب.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن كلامنا في المقام تارة يقع في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة من جهة الوجوب النفسي، وذلك من جهة المزايقة، وأن الإتيان بالفوائت فوري لا يجوز معه الاشتغال بغير الأفعال الضرورية، وتارة يقع الكلام من جهة الوجوب الشرطي، وأن الإتيان بالحاضرة مشروط بفراغ الذمة من الفائتة وإلا لم تصح. أما الكلام من الجهة الأولى فقد مر، وذكرنا أن الصحيح والقول بالمواسعة، وإن كانت المبادرة إلى تفريغ الذمة من القضاء أولى وأحوط. وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية، يعني إلى الوجوب الشرطي، فقد نسب إلى المشهور تارة القول بعدم الاشتراط، وأنه يجوز الإتيان بالحاضرة قبل الفائتة، ونسب إليهم أخرى القول بالاشتراط وعدم الجواز، بل نسب إلى بعضهم دعوى الإجماع على ذلك وعلى تقدير الجواز، فمنهم من ذكر استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة، ومنهم من عكس ذلك فذكر تقديم الحاضرة على الفائتة باعتبار أنها أولى بالوقت وهي صاحبة الوقت.
فكيف ما كان يقع السلام أولا في الجواز وعدم الجواز. استدل على الاشتراط بقاعدة الاشتغال وأننا نعلم بوجوب الحاضرة يقينا ونحتمل اشتراط ذلك بفراغ الذمة عن الفائتة، فإذا أتينا بالحاضرة قبل الفائتة شككنا معه في فراغ الذمة، ومقتضى الأصل هو الاشتغال لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا مبني على القول بأن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين الحكم هو الاشتغال كما ذهب إليه جماعة. وأما بناء على ما هو الصحيح من أنه مورد للبراءة العقلية والنقلية على ما تقدم، فحينئذ ينعكس الحكم بمقتضى الأصل هو البراءة عن تقيد الواجب بفراغ الذمة عن واجب آخر وهو القضاء، فيجوز الإتيان بالحاضرة قبل الفائتة. وأما بالنسبة إلى الدليل الاجتهادي فقد استدلنا على ذلك بوجوه، يعني بروايات. استدل تارة برواية زرارة التي عبر عنها المحقق الهمداني قد نزل الله نفسه بالصحيحة، صحيحة زرارة، لما الشيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، أي في وقت صلاة أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك. إذا علمت أنه إذا صليت الفائتة وأتيت بصلاة القضاء لم تفت الحاضرة، الوقت باقٍ، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها وقت الأخرى تلك الصلاة بعد ذلك اقضها. أولا يبتدأ بصاحبة الوقت فإنها أولى، وهذه الرواية رواه الشيخ محمد بن يعقوب قدس الله نفسه أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة إلى آخر الرواية، وهذه الرواية ضعيفة السند، وإن عبر عنها المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره عبروا بالصحيحة، فإن القاسم بن عروة لم يوثق ولم تثبت وثاقته، فلأجل ذلك كانت الرواية ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها. هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فالأمر كذلك. الرواية لا دلالة فيها على اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة عن الفائتة، بل الرواية في مقام بيان محبوبية الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة، لأنها مزيقة إما وجوبا أو استحبابا. إن قلنا بالوجوب فوجوبا وإلا فاستحبابا، ليست الرواية ناظرة إلى اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة من الفائتة، يعني ليس في مقام بيان حكم الحاضرة، وإنما الرواية في مقام بيان حكم الفائتة، وأن الفائتة لا بد أن يؤتى بها قبل الحاضرة لقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. فالرواية في مقام بيان محبوبية الإتيان بالفائتة فورا وجوبا أو استحبابا، لا في مقام بيان اشتراط الحاضرة بالفائتة، وبين المقامين بول بعيد. تلك يعني صلاة القضاء، تلك يطلب وقوعها قبل الحاضرة، لا أن الحاضرة مشروطة بفراغ الذمة من الفائتة. أيهما أهلما أجنبي عن الآخر؟ نعم، إذا قلنا بالوجوب اخترنا الوجوب في تلك المسألة، يعني الوجوب النفسي، فأن الفائتة مزيقة لا بد من الإتيان بها فورا. وقلنا إن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن زده، حينئذ لا تصح الحاضرة قبل فراغ الذمة من الفائتة، فإنها واجب فوري، وضد هذا وهو الإتيان بالحاضرة منهي عن فيقع فاسدا. ولكننا لا نقول بذلك حتى على تقدير الالتزام بالوجوب النفسي أيضا نلتزم بصحة الحاضرة من جهة الترتب، فضلا يعني نلتزم بالترتب، فلو فرضنا أنه عسى ولم يأتي بما الفائتة وقلنا بأن الفائتة مزيقة يجب الإتيان بها فورا، عسى ولم يأتي بها وأتى بالحاضرة، نحكم بصحتها من جهة الترتب، فليس في الرواية دلالة بل ليس فيها إشعار على اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة من الفائدة، وإنما الرواية متكفلة ببيان حكم الفائدة وأن أمرها زيق ولا بد من الإتيان بها فورا. إن قلنا بذلك فهو، وإن قلنا بأن الأمر استحبابي لما استفدناه من الروايات الأخرى على ما تقدم، هذا ليس بفوري، إذن الأمر واضح، الأمر أوضح يعني، فكيف ما كان الاستدلال بهذه الرواية قاصر من جهة السند ومن جهة الدلالة. واستدلنا على ذلك أيضا برواية أبي بصير رمى محمد بن يعقوب قد نزل الله نفسه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سلام عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال يريد بذلك وقت الفضيلة لا محالة، عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال عليه السلام يبدأ بالظهر وكذلك، المحل الاستشهاد هذه الجملة، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت أو تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن تخرج أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت. هذه الرماية أولا موردها نسيان الظهر حتى دخل وقت العصر، هذا أجنبي محل الكلام، فأن صلاة الظهر بعد لم يفت وقتها أي وقت الأدائي، حتى لو قلنا بأن لصلاة الظهر وقتين، وقت إجزاء بل يعني لها وقتان لا يجوز تأخيرها عن أول الوقتين، الوقت الثاني وقت اجزائي ذاك وقت اولی، حتی بناء على ذلك ما لم تغرب الشمس بعد بلی المجال موجود لصلاة الظهر، فهذا لا اشکال فيه في ان من نسي صلاة الظهر في وقتها اي في وقت فضيلتها او في وقت الاول على اختلاف القولين، ثم ذكر بعد ذلك قبل الاتيان بالعصر بما ان الترتيب بينهما شرطون لا بد من الاتيان بصلاة الظهر وبعد ذلك يأتي بصلاة العصر، هذا واجب. فأما قوله عليه السلام هذا وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت أي بالسابقة إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت، أعطى قاعدة كلية وهي أن الصلاة المنسية لا بد من الاتيان بها اولا ثم بعد ذلك ياتي الانسان بالحاضره، فيستفاد من هذه الروايه لزوم الاتيان بالفائته قبل الحاضره، والجواب عن هذا بوجوه، الاول ان الروايه ضعيفه السند مثل الاول بسهل بن زياد وبمحمد بن سنان، فالروايه غير ثابته فلا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي، و ثانيا من جهة ضعف الدلالة لا دلالة بالرواية على ما ذكرناه، بل لا يبعد أن تكون دلالتها على العكس أولى، والوجه في ذلك ان الظاهر من هذه الروايه ولو باعتبار صدرها ان المراد بالوقت فيها وقت الفضيله لا وقت الاجزاء. قال سألت عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات التي تبدأ بالتي وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي الذي نسيت. فمعناه أنه إذا كانت عليك صلاة وقد دخل وقت صلاة أخرى فإذا خفت أنه تفوت هذه الصلاة ويخرج وقت الفضيلة كصلاة المغرب مثلا، دخل المغرب فذكر أنه لم يصل صلاة الظهر أو لم يصل صلاة العصر أو كلتيهما ولا يخاف فوت وقت الفريضة، يصل الصلاتين بعد ذلك يصل المغرب، وأما لو فرضنا أنه يخاف الفوت آخر وقت الفضيلة ففي مثل ذلك يقدم الفريضة الحاضرة على الفائدة. إذا كان المراد بالوقت في هذه الرواية وهو غير بعيدين بل ظاهرون أن المراد بالوقت هو وقت الفضيلة لا وقت الإجزام إن جد صدر الرواية، فالرواية دالة على عكس المطلوب، يعني إذا وقع التزاهم بين الإتيان بالفائدة وفوت الفريضة الحاضرة عن وقت فضيلتها لا عن أصل الواجب كحكم استحبابي، مع ذلك تتقدم الفريضة على الفائتة فيجوز الإتيان بالفريضة قبل فراغ الذمة من الفائتة. إذن الرواية على خلاف المطلوب عدل. وثالثا ما ذكرناه في الرواية الأولى، ليست الرواية في مقام بيان حكم الحاضرة وإنما هو في مقام بيان حكم الفائتة، أن الفائتة لا بد من المبادرة إليها وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة، أمر بالبدعة بل بتلك الصلوات لا من جهة اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة منها بل من جهة أن الابتداء بها محبوب في نفسه وأنه متى ذكر الفائتة بل لا بد من الاتيان بها إما استحبابا أو وجوبا، فلم يظهر من هذه الرواية أنه في مقام بيان اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة عن الفائتة، بل من المحتمل قويا كغيرها من الروايات في مقام بيان الأمر بالاتيان بالفائتة أولا لأن الفائتة مزيقة وجوبا أو استحبابا. فعلى كل حال الاستدلال بهذه الرواية أيضا ساقط. واستدل برواية معمر محمد بن الحسن بإسناده عن التاتري علي بن الحسن التاتري عن محمد بن زياد وهو ابن أبي عمير عن حماد عن معمر بن يحيى ومعمر بن يحيى أيضا ثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، لابد من حمل هذه الرواية على أن المكلف حينما صلى على غير القبلة لم يكن معذورا أو أنه كان معذورا ولكن انكشف بعد ذلك أنه صلى إلى اليمين أو اليسار أو كان مستدبرا، وإلا فلو كانت صلاته ما بين المشرق والمغرب وكان معذورا لم يحتج إلى إعادة الصلاة جزما، صلاته سيئة وقد فرض سلام الله علينا أنه يعيد صلاته، فيفرز فتهمل الرماية على غير المعذور أو على المعذور ولكن مع فرض بقوع الصلاة الى اليمين او اليسار، یعنی لم یقع ما بین المشرق و المغرب او انه کان مستدبرا. فسأل الامام، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة اخرى، قال عليه السلام يعيدها قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتها. سؤال هذا الشخص يعني معمر بن يحيى عن حكم تلك الصلاة لا عن حكم هذه الصلاة. الزال كذلك يقول رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، فيسأل الإمام عليه السلام عن وظيفته وهو مبتلا بصلاتين إحداهما قضاء والأخرى أداء. مثلا قال عليه السلام يعيدها قبل أن يسلي هذه التي قد دخل وقتها. هذه الرواية يمكن المناقشة فيها بأنه بل يعني بأنها خارجة عن القضاء، لا يسأل القضاء أنه صلى صلاة الفجر بعد مدة من الزمان تبينت أنه صلى على غير القبلة، بل يسأل الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة في الوقت، وأنه إذا صلى في الوقت صلى صلاة الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر، باعتبار أن المتعارف في الأزمنة السابق كان المتعارف هو تفريق الصلاة لا محالة، فكانوا يصلون الظهر في وقت والعصر في وقت آخر وهكذا المغرب والعشاء. والروايات في هذا المقام كثيرة، صلى صلاة دخل وقت صلاة أخرى. فتبين له أن صلاة الظهر وقعت على غير القبلة أو أن صلاة المغرب وقعت على غير القبلة وقد دخل وقت العصر أو دخل وقت العشاء، فقال سلام الله عليه أنه يعيدها قبل أن يسلي هذه التي قد دخل وقتها من جهة الترتيب. فلم يعلم أن هذه الرواية وردت في القضاء وأن الصلاة التي خرج وقتها يقدمها على الصلاة التي قد دخل وقتها. لا يظهر هذا، ولعل كلمة يعيدها أيضا يكون قرينة على ذلك، لم يقل سلام الله عليه يقضيها وإنما قال يعيدها. هذا من جهة الدلالة. وأما من جهة السند الرواية ضعيفة، وإن كان علي بن الحسن بن التاتري ثقة روى عن ابن أبي عمير وهو عن حماد وهو عن معمر بن يحيى وهو أيضا ثقة، فإن طريق الشيخ إلى التاتري ضعيف. في التاريخ علي بن محمد بن الزبير القرشي، وقد تقدم سابقا يعني في موارد تقدم أن هذا لم يوثق، إذن لم يعلم ثبوت هذه الرواية عن التاتري. ولا يروي الشيخ، بل يروي الشيخ عن كتابها عن كتاب علي بن الحسن بن التاتري، ولكن الطريق ضعيف من جهة أن الطريق ضعيف لا يعتنى بالرماية، الرماية ضعيفة سندان. فهذه الرمايات الثلاث ضعيفة سندان ودلالتان، لا يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم شرعي. وأما الروايات السيئة هي أيضا روايات، منها سيئة الصفوان فقد دلت على هذه، فقد بل سيئة الصفوان روى محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن بذر يالي
سلام عليكم.
این
چی
آمد
باید
خلاف ساعت شعار کجا آمد؟ کرده دیگه شعار نگشت اون درست ساعت من درست نه نیم ایلا پیش همین شعار باشه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في حكم تقديم الفائتة على الحاضرة وقلنا إن جماعة ذهبوا إلى وجوب ذلك واعتبروا في صحة الحاضرة عدم اشتغال الذمة بفائتتين واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات تقدمت عمدتها ست روايات المغرب تقدمت ثلاثة منها وقلنا إنهم قاصرة الدلالة والسناد فلا يمكن الاستدلال بها على شيء. بقي هنا عدة روايات وهي سها منها صحيحة صفوان بن يحيى. لما محمد بن يعقوب قد مثل الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها أي بالفائتة وإلا صلى المغرب ثم صلاها. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل وتقدم الكلام في ذلك سابقا وقلنا إن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الفليني توقف جماعة في صحة روايته باعتبار أن محمد بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغير الثقة ولكن تقدم الكلام أن الأزهر أنه الثقة ولا أقل من جهة أن هذه الرواية يعني هذا السند بعينه وقع في أسناد كامل الزيارات فروى في كامل الزيارات عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان فمحمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شازان كثيرا في كتاب الكافي وكذا في غير كتاب الكافي ثقة لا محالة أي شخص كان فالرواية صحيحة عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام ولكن من جهة الدلالة الرواية قاصرة وذلك فإن المذكور في الرواية هكذا صفوان بن يحيى قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس فهذا الكلام واضح أن غاية النسيان هو غروب الشمس وبعد غروب الشمس ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر نسي الظهر حتى غربت الشمس فغروب الشمس غاية للنسيان فبعد غروب الشمس ذكر ذلك أنه لم يصلي صلاة الظهر وقد كان صلى العصر فقال عليه السلام أبو الحسن عليه السلام فقال كان أبو جعفر يعني الباقر عليه السلام أو كان أبي يعني الصادق عليه السلام يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها أول غروب الشمس ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر فقال عليه السلام إن أمكنه أن يصلي صلاة الظهر قبل أن تفوته المغرب كيف يمكن أن تفوته المغرب أول غروب الشمس كيف يمكن فرض ذلك وصلاة المغرب أداء إلى نصف الليل بل إلى الفجر على الأزهر غاية الأمر أن التأخير غير جائز كما ذكرنا عن نصف الليل فإذا كانت صلاة المغرب أداء إلى نصف الليل إلا بمقدار أربع ركعات المختصة بصلاة العشاء كيف يمكن أن يقال هذا الكلام كأنه إن أمكنه أن يصلي صلاة الظهر الشمس غربت قريبا وذكر عند غروب الشمس
هذا الكلام لا يبقى له مجال إن أمكنه أن يصلي صلاة الظهر قبل أن تفوته المغرب صلاها وإلا صلى المغرب. قال عليه السلام إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها أي بالفائتة بصلاة الظهر وإلا صلى المغرب ثم صلاها بعد صلاة المغرب يصلي القضاء. كيف يجتمع هذا مع فرض الذكر أول غروب الشمس؟ فالمراد بوقت المغرب هنا هو وقت الفضيلة جزما. يعني إذا أمكنه أن مثل ما إذا كانت المقدمات حاضرة من طهارة البدن طهارة الصوم سائر المقدمات والوقت يسع مقدار نصف ساعة أو أكثر من مقدار نصف ساعة قبل أن تغرب الحمرة من طرف المغرب، إن أمكنه أن يصلي صلاة المغرب بعد الفائتة فليفعل ذلك. وإذا فرضنا أنه لا يمكنه يحتاج في صلاته إلى مقدمات من تحصيل ماء تطهير صوب أو غير ذلك من مقدمات الصلاة، إذا أراد أن يصلي الفائتة فاتته صلاة المغرب في وقتها أي في وقت فزيلتها، حينئذ يقدم صلاة المغرب ولا يفوت على نفسه فزيلة المغرب بعد ذلك صلى صلاة القضاء. طبعا يكون قبل العشاء يصلي هذا قبل أن يصلي العشاء يعني الفائتة. فهذه الصحيحة دالة على المواسع على عدم الاشتراط، لا أنها دالة على الاشتراط، لأن المراد بوقت الوقت هو وقت الفضيلة، فوقت الفضيلة يتقدم على هذا، حينئذ لا محال يكون الحكم كان استحبابيا. يعني يستحب له أن يقدم صلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة بشرط أن لا يزاحمه مستحب آخر وهو الإتيان بالمغرب في وقت الفضيلة، وإلا يتقدم ذلك المستحب على هذا المستحب وهو أهم، الإتيان بصلاة المغرب في وقتها أي في وقت الفضيلة أهم من تقديم الفائتة على صلاة المغرب، فيصلي صلاة المغرب ثم بعد ذلك يأتي بالفائتة. فهذه الصيحة دالة على عدم الاشتراط لا أنها دالة على الاشتراط، من أدلة القول بعدم الاشتراط. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية صحيح عبد الرحمن روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى. هذا أعم من أن يكون يعني نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى يعني وقت الفضيلة، أو فاتت هذه الصلاة فدخل وقت صلاة أخرى مثل صلاة الظهر مثلا نسيها فدخل وقت صلاة المغرب، أو يفرض أنه دخل وقت صلاة العصر، أعم من هذه الجهة. فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي. قبل الشروع في الصلاة في الصلاة الحاضرة يأتي بالفائتة، فإذا فرضنا أنه قد شرع في الصلاة الحاضرة يرجع إلى الفائتة، فإذا ذكر وهو في صلاة بدأ بالتي نسي. وإن ذكرها مع إمام، فرضنا يصلي صلاة الجماعة، ذكرها مع إمام في صلاة المغرب، كان يصلي صلاة المغرب في صلاة الجماعة فذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر أو لم يصلي صلاة العصر لنوم أو نسيان، فرز النسيان في الرواية عن رجل نسي صلاة، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعتين ثم صلى المغرب ثم صلى العتمى، يرجع من صلاته بله، الى الصلاة الفائتة يعدل بنيته الى الصلاة الفائتة و بعد ذلك يصلي صلاة المغرب و العشاء. و این کان صلى العثمة وحده و سسلنا منها رکعتین فی غیر الجماعة، کان يصلي صلاة العثمة بعد ما صلى رکعتین ذكر انه نفي المغرب، قال عليه السلام أتمها بركعتين فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العثمة بعد ذلك. هذه الرماية بالنسبة إلى صلاتين في وقت واحد، يعني دخل وقت صلاة أخرى، أي فات وقت الفضيلة للصلاة الأولى ودخل وقت الصلاة الثانية، فالحكم واضح. أدلة الترتيب يقتضي أن يأتي بالصلاة الأولى، وإذا فرضنا أنه شرع في الصلاة الثانية يعدل بها إلى الصلاة الأولى، هذا واضح خارج عن محل الكلام. ولكن لو فرضنا أن تلك الصلاة قد فاتته بل وصار قضاء، قد فاتته في وقته ولم يصلها، هذه الرواية ابتداء تدلنا على لزوم الاتيان بها قبل الحاضرة، وإذا فرضنا أنه شرع فيها يعدل إلى السابقة. ولكن التأمل في صدر الرماية يقتضي أن هذا ليس من جهة الاشتراط في صلاة الحاضرة، بل من جهة محبوبية الاتيان بالفائتة في أول وقت الظهر، لقوله عليه السلام في صدر الرواية سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال عليه السلام إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، حين الذكر يصليها، فهذا لمحبوبية الإتيان بها حين الذكر. يعني استفدنا من هذه الرواية ومن غيرها أن المبادرة إلى القضاء أمر محبوب، إما وجوبا كما قاله بل القائلون بالمزايقة، أو استحبابا كما قلنا. الأمر بعد ذلك فرع، فإذا أن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت بله وقت صلاة أخرى، قال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها رتب، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي. فليست هذه الصحيحة في مقام بيان اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة عن الفائتة، بل هو في مقام بيان مطلوبية المبادرة إلى صلاة القضاء، وهذا مطلوب لا محالة، غاية الأمر بين الوجوب والاستحباب على ما تقدم. صلاة القضاء مطلوب المبادرة إليها وجوبا أو استحبابا، فإذا كانت المبادرة محبوبة ومطلوبة يترتب على ذلك أنه حتى إذا دخل في صلاتين كأنه يتوهم عدم الجواز جاز محل القضاء، بيّن سلام الله عليه أن محل القضاء لم يجوز بعده، حتى إذا شرع في صلاتين جاز له أن يعدل إلى الصلاة السابقة. فالرواية لا دلالة فيها على الاشتراط، وإن كان بحسب السند بل صحيحا. الرواية الثانية وهي العمدة في المقام، رواية زرارة، صحيحة زرارة، رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وأيضا رواها عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان، جميعا يعني إبراهيم بن هاشم والفضل بن شازان رواياه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء الصلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. وقال
قال ابو جعفر علیه السلام و این کنت قد صلیت الظهر و قد فاتت کل غدات فذکرتها فصل الغدات ای ساعت ذکرتها ولو بعد العصر. به احتمال ان بعد العصر کان المعروف انه تکره السلام فامر سلام الله علیه بانه لابد من القضاء و محبوب المبادره الى القضاء حتی بعد العصر و متى ما ذکرت صلاتا فاتت که صلیتها. و قال علیه السلام اذا نسیت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاه او بعد فراغك من العصر فانوها الاولى ثم صل العصر فانها اربع مكان اربع. وان ذكرت انك لم تصلي الاولى وانت في صلاه العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر. محل الاستشهاد هذه الجمله و این کنت قد ذکرت انک لم تصلی العصر حتی دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلی العصر ثم صلی المغرب. هذه الجمله و این کنت قد ذکرت انک لم تصلی العصر حتی دخل وقت المغرب بعد دخول وقت المغرب التفت انه لم يصل صلاة العصر الى هذا الوقت ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب. هذه الجملة استدل بها الاعتبار عدم اشتغال الذمة بالفائتة معتبر في الاتيان بالحاضرة. ايضا ذكر بعده فان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوه العصر اعجل إلى العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تسلي المغرب. هذه الصيحة دلتنا على أنه من نسي صلاة العصر إلى أن دخل وقت المغرب هذا يجب عليه الإتيان بصلاة العصر أولا ثم يأتي بفريزة الوقت. وإذا فرضنا أنه شرع في صلاة المغرب يعدل بها إلى صلاة العصر. الرواية في نفسها لا بأس بدلالتها على ذلك، لكن بما ذكرناه من القرينتين لا تدل الرواية على الاعتبار. أولا إن فرض خوف فوت وقت الفريضه في صلاه المغرب وهذا مختص بصلاه المغرب في ادله القضاء في هذه الصيغه ايضا لم يفرض الخوف في غير صلاه المغرب. وان خفت ان تفوت المغرب بل بدات بالمغرب مزمول الروايه وبعد ذلك تصلي صلاه العصر. عاده لا يمكن خوف فوت وقت الفريضه يعني وقت المغرب مع امتداد وقتها الى نصف الليل، فلا بد ان يراد من الوقت وقت الفضيله، اذن يكون الامر بالمبادره والاتيان بالفائته قبل الحاضره امرا استحبابيا لا محاله. واذا خاف الفوت يؤخر الفائته عن الحاضره تقديما لوقت الفضيله. فالصحيحه على خلاف المطلوب عدل. هذه قرينه. القرينه الثانيه أن هذا الحكم مع قطع النظر عن الخوف أن هذا الحكم وهو الأمر بالإتيان بصلاة العصر قبل المغرب والعدول إليها من صلاة المغرب إذا شرع فيها حتى إذا لم يكن خوف الفوت يعني لم يذكر في هذا اللفظ ليس حكما ابتدائيا ذكره الإمام عليه السلام وإنما فرعه على قوله متى ما ذكرت قضيتها يعني بعدما أمر بالمبادرة إلى صلاة القضاء أمرا استحبابيا أو وجوبيا على الخلاف. بعدما كانت المبادرة محبوبة ومرغوبا فيها بعد ذلك فرع على ذلك أنه إذا نسي صلاة العصر يقدمها على صلاة المغرب أو إذا شرع في صلاة المغرب عدل بها
الى صلاة العصر یعنی الحال فیه و ما ذکرنا فی سید صفوان فلیس هذا الحکم حکما استقلالیا لیقال انه ظاهر فی وجوب الاشتراط بل حکم متفرع على الحکم السابق و الحکم سواء کان التفت الى انه نسی صلاة العصر قبل المغرب او بعد الشروع في المغرب متوقف على ان لا يخاف فوت وقت الفريضه والا قدم الحاضر على الفائته فهذه الصحيحه داله على عكس المطلوب لا انها داله على الاشتراط وفي ذيل الصحيحه ايضا جمله يستشهد بها على الاشتراط نتكلم فيها ان شاء الله.
شنبه آقا سمونیم باشه؟
هر ماه زید و نظره بله اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا الى صحیح زراره الذي استدل به على وجوب تقديم الفائته على الحاضره ومحل الاستشهاد في هذه الصحيحه موردان او ثلاثه موارد. فقد تقدم الكلام في الاولين وانتهى كلامنا الى الجمله الاخيره الداله على وجوب تقديم القضاء فائته العشاء على صلاة الفجر. فقال عليه السلام وإن كنت ذكرتها أنت في الركعة الأولى وفي الثانية من الغدات فانذه العشاء ثم قوم فصل الغدات وأذن وأقم وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء إلى آخر الرواية. هذه الجملة في نفسها دالة على لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة إلا أنه بقرينة السادر وقلنا إنه سلام الله عليه في مقام بيان لزوم المبادرة أو استحباب المبادرة للإتيان بصلاة القضاء في هذا المقام لا في مقام اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة عن الفائتة بهذه الملاحظة لا تبقى للرواية للصحيحة دلالة على الاشتراط وإنما هو في مقام بيان الأمر النفسي وأن المبادرة إلى الإتيان بصلاة القضاء المبادرة واجبة أو مستحبة مطلوبة بمقتضى هذه الصحيحة وغيرها. إذن لم يبق لنا شيء يدل على هذا الاشتراط اشتراط صلاة الفائتة الحاضرة بفراغ الذمة من الفائتة ولو سلمنا دلالة هذه الروايات وأغمزنا عن الضعف في السند في جملة منها وعن الدلالة في جملة أخرى وفرزنا أن الروايات صحيحة السند وواضحة الدلالة أيضا لا يمكن القول بذلك بالاشتراط وذلك لمعارضتها بعدة روايات أخرى وهي كثيرة وفيها الصحاح دلت على عدم لزوم ذلك ودلت على جواز الإتيان بالحاضرة قبل الفائتة فنذكر منها عدة.
رب الشيخ قد نفى الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسيه فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وإن خشي أن تفوته إحداهما الوقت ضيق لا يتمكن من الصلاتين فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر هذا قبل الفجر وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. هذه الرواية بحسب السند معتبرة وبحسب الدلالة صريحة الدلالة في جواز الإتيان بصلاة الفجر قبل أن يأتي بقضاء صلاة المغرب والعشاء. واشتمال الرواية على كون صلاة المغرب والعشاء أداء إلى الفجر على ما هو ظاهر الرواية وهو خلاف المشهور لا يزر بالمقصود. أولا نلتزم بذلك ولا يزرنا مخالفة المشهور، وثانيا الإعراض عن جملة من الرواية لا ينافي العمل بجملة أخرى، والرواية فلنفرز من هذه الجهة متروكة، يعني من الجهة الأولى. الجهة الثانية باقية، الدلالة الظاهرة والسند معتبر. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة مثل الرواية الأولى وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. عين ذلك المزمون والاستدلال هو الاستدلال الكلام فيه والكلام. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن ابن سنان يعني عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثل هذه صحاح بمزمون واحد ورد في من نسي صلاة المغرب وصلاة العشاء أو لم يصلهما من غير جهة النسيان يلزم عليه أن يصليهما قبل الفجر فإن استيقظ بعد الفجر صلى صلاة الفجر أولا ثم صلى هاتين الصلاتين. فهذه الروايات الصحاح وغير هذه الروايات واضحة الدلالة على المقصود، ولذلك لابدنا من الجمع بين هذه الروايات. والأولى في الجمع أن يقال إنما تزمنته صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة ما تقدم من الروايات في صلاة المغرب من قوله عليه السلام إن خاف أن تفوته المغرب إن لم يخف أن تفوته المغرب مع عدم الخوف يصلي صلاة القضاء ثم يصلي صلاة المغرب وإن خاف أن تفوته المغرب إن صلى القضاء الفائتة فليصلي المغرب وهي أحق بوقتها. الأولى أن يجعل هذه الصحيحة يعني صحاح بهذا المزمون أن يجعل وجها للجمع بين الروايات فيقال أنه إذا زاحمت الفائتة الفريزة بالنسبة إلى وقت الفزيلة وقت الفزيلة أهم فيقدم صاحبة الوقت وبعد ذلك يؤتى بصلاة القضاء وإن لم تزاحم وقت الفزيلة باق يمكنه أن يأتي بالفائتة وبعد ذلك يأتي بصلاة الوقت فيبدأ أولا بالفائتة بعد ذلك يأتي بصاحبة الوقت. هذه الروايات الواردة في صلاة المغرب مقيدا بالخوف يعني و
فحسب الحكم فصل بين الخوف وغير الخوف، يمكن أن يجعل هذه الروايات، بله روايات جامعه يجمع بها بين الطائفتين، بين ما امر فيها بتقديم الفائته و ما امر فيها بتقديم الفجر، صلاه الفجر اذا خاف فوت وقت الفضيله فيقدم صلاه الفجر، اذا لم يخف يقدم صلاه المغرب و العشاء. نعم ان هنا بعض الروايات يستفاد منها تقديم صلاه الحاضره على الاطلاق مطلقا، خاف هم لم يخف، حتی فرضنا انه في غير وقت الفضيله او في وقت الفضيله الوقت واسع، يمكنه ان ياتي بالفائته و بعد ذلك ياتي بصاحبه الوقت. المستفاد من بعض الروايات ان تقديم صاحبه الوقت اولى. وهذا روايه جميل التي تقدم الكلام فيها، ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب الأوقات عن المحقق في المعتبر، عن الرجل ينسى صلاة المغرب ويذكرها بعد العشاء الآخرة، وذكرها في باب القضاء قال قلت تفوت المغرب الأولى والعصر، قلت تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء، قال عليه السلام يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمل الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأول. هذه الرواية ذكرها هنا في بحث أبواب المواقيت، ذكرها عن جعفر بن الحسن المحقق في كتاب المعتبر، وذكرها في باب في قضاء السلوات عن الشيخ في التهذيب. وهنا قلنا انه مذكور عند العشاء الاخره، بل في نفس المعتبر على ما راجعناه ايضا عند العشاء الاخره. مقتضى هذه الروايه انه بل ان الارجح تقديم صلاة الحاضرة على الإطلاق، فإنها صلاة قد دخل وقتها وهو لا يعمل الموت، إنسان لا يعلم متى يموت، يمكن أنه لم يبق من عمره إلا قليلا مقدار دقيقة أو دقيقتين، فيموت بسكتة أو بغير سكتة، مثلا الموت الفجأة نعوذ بالله من. يحتمل هذا إذن ليس له أن يؤخر صلاة الوقت، الصلاة التي دخل وقتها ويشتغل بالقضاء فيأتي بصاحبة الوقت، لكن هذه الرواية ذكرنا أنها مرسلة عن بعض أصحابنا عن جميل، وهي غير قابل للاعتماد عليها على أنها معارضة بعدة سها كما تقدم، وأنها أمرت بتقديم الفائتة على الحاضرة، وهذا التعليل في نفسه أيضا غير تام. لو فرضنا مثلا أن الرواية كانت سيئة لابد من رد علمها إلى أهلها، التعليل في نفسه غير تام، فإن صاحب الوقت كما أنه يجب الإتيان بها، الفائتة أيضا يجب الإتيان بها، لا يعمل الموت بالنسبة إلى كل منهما لا يعمل الموت، إذا فرضنا أن هذا واجبون وذاك أيضا واجبون، هذه صلاة وتلك أيضا صلاة، أي فرق بينهما؟ فإنه لا يعمل الموت، وأفرض أنه لا يعمل الموت، بل لو فرضنا أنه بل عالم بالموت، يعلم بأنه يموت بعد دقيقتين وله فائتة وحاضرة، لابد من الخارج إحراز أن صاحب الوقت أولى من جهة الأولوية يتقدم، إلا كلاهما واجبان والباب باب التزاهم. كيف ما كان التعليل في نفسه أيضا غير تام، لو كان الطرف الآخر من الأمور المباحة أو من الأمور المستحبة لحسن هذا التعليل، كان يقول يبدأ بالواجب فإنه لا يمن الموت لعله مات، الترك المستحب لا بأس به، ترك المباح لا بأس به، اما اذا فرضنا ان كل منهما واجبون يقول يأتي بهذا فإنه لا يعمل الموت، التعليل في نفسه غير تام. فكيف ما كان يكفينا ضعف الرواية سندن فهي غير قابلة لأن يعارض بها تلك السها. بقي هنا أمران يعني قولان، أحد القولين على ما أشار إليه الماتن قدس الله نفسه أنه يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيما إذا كان من صلاة اليوم، يعني صلاة يومه هذا لابد من التقديم، وأما الصلوات الأخرى غير يومه هذا التي فاتت من فلا يجب تقديمها على الحاضرة. هذا القائل استند في ذلك إلى صحيحة زرارة التي ذكرناها الآن، إلى هذه السيئة وإلى صحيحة سبطان بن يحيى التي ورد فيها سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال كان أبو جعفر أو كان أبي عليه السلام يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب وبعدها يقضي. وارد في صلاة اليوم، وكذلك صحيح زرارة أيضا فرز أنه نسي صلاة الظهر أو العصر ذكرها بعد المغرب أو أثناء المغرب أو نسي صلاة العشاء وذكرها بعد الفجر، فيقتصر على مورد هاتين السيئتين فيحكم بلزوم الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة فيما إذا كان صلاة يومه هذا، وأما في غيره فلا. وقد تقدم الجواب عن ذلك أنهما لا يدلان على الوجوب، على وجوب التقديم، على أنهما معارضان بما تقدم من السها الماردة في هذا الموضوع بعينه. رجل نسي صلاة المغرب والعشاء وذكرهما بعد الفجر فأمر سلام الله عليه بتقديم الفجر، فهذا القول ساقط وإن كان الاحتياط في محله. والقول الآخر أن الفائتة إذا كانت واحدة يجب تقديمها إلى الحاضرة، وإذا كان أكثر من واحدة فلا يجب التقديم. الظاهر أن القائل بذلك استند إلى رواية عبد الرحمن التي ذكرناها، حسين بن محمد الأشعري روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد الأشعري وهو شيخه عن مألة بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، كأن التنوين نسي صلاة حملها على التنكير، يعني صلاة واحدة. عن رجل نسي صلاة أي صلاة واحدة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال عليه السلام إن نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، إلى آخر الرماية. هذه الرماية قلنا أنها بحسب السند سيئة، تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إن مألة بن محمد ثقة على الأزهر فإنه واقع في أسناد كامل الزيارات، وما ذكره النجاشي من أنه مضطرب الحديث والمذهب لا يدل على عدم وساقته، إذ ليس معنى الاضطراب في الحديث أنه يزع الحديث يعني يأتي فيخبر بما لا واقع له، بل إن أحاديثه غير مستقيمة ليس على سنخ واحد، تارة يروي عن الضعيف وتارة يروي عن غير الضعيف، قد يروي أمورا منكرة وقد يروي أمورا غير منكرة، فليس على نظام واحد ونسق واحد. ليس معنى الاضطراب في الحديث أنه يزع ويكذب، إذا لا تنافي بين الاضطراب في الحديث وبين وساقته على ما يظهر من كامل الزيارات، فالسند صحيح، ولكن بحسب الدلالة ذكرنا أنها غير دالة على الوجوب، أولا على وجوب التقديم، تقديم الفائتة، ثم حمل التنوين على التنكير لا موجب له،
بله ان رجل نسی صلاتن یا نسی صلات از تنوین سما به تنوین تمکن لا تنوین تنکیر و هاجه خلاف ظاهر. بله فکیف ما کان فلا نعرف لذلک وجها. بله لا نعرف لذلک وجها یعنی اذا کان صلات واحده یجب الاتیان بها قبل الادا مع انه قول شاذ. بله لم ینسب الى المشهور من نسب الى بعض مجهولین. پس صحیح بالمقام عدم اشتراط الحاضره به فراغ ذمه من الفائته و ان کان الاولا تقدیم الفائته على الحاضره لأن القائل بدون بذلك كثير بل نسب إلى المشهور وإن قال بخلافه أيضا بعضهم تقديم بدون الحاضرة على الفائتة. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قد نسى الله نفسه لعدة مسائل تتعلق بالقضاء، منها ان المكلف اذا كانت عليه فوائد او فائته واحده من الايام السابقه ففاتته صلاه اليوم ذكر قد نسى الله نفسه وجوب الترتيب في الفوائد وذكر انه لا يجب قضاء فائتة اليوم قبل الحاضرة وإن كان أحبت. فاحتاط هنا قدس الله نفسه بالإتيان بقضاء فائتة اليوم قبل الحاضرة باعتبار احتمال اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة من فائتة اليوم، ولأجل هذا الاحتياط ذكر هذه المسألة إنه إذا كانت عليه فوائد او فائته من الايام السابقه و احتملنا اشتراط صلات اليوم الحاضره به فراغ ذمه فائته اليوم. من جهت هذا الاحتياط احتاط ان ياتي بفائته هذا اليوم و ان كان مخالفا للترتيب فياتي بالحاضره ثم بعد ذلك اذا اراد القضاء قضاء ما فاتته من الصلوات السابقه ياتي بها مرتبه و يعيد هذا القضاء فائته هذا اليوم من جهه حصول الترتيب. هذا الاحتياط بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من لزوم الترتيب، ولكن يحتمل بحسب الواقع ان لا يكون الترتيب واجبا و يحتمل ان تكون الحاضرة مشروطة بفراغ الذمة من فائتة اليوم على هذين الاحتمالين في محله، ولكن ذكرنا ان كلا الامرين لم يثبت، لا الترتيب بين الفوائد ولا اشتراط الحاضرة بفراغ الذمة عن الفائتة مطلقا او عن خصوص فائتة اليوم، وقد تقدم الكلام في ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المكلف إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتتين أو بفوائد باعتبار عدم الإتيان بها في وقتها احتمل أنه لعله فاتته صلاة أو صلاتان أو أكثر حال المرض أو السفر أو غير ذلك لنسيانين، فعلا في أيام الشيب يحتمل فوات الصلاة منه في شبابه مثلا، لعله لم يستيقظ لصلاة الفجر ففاتته صلوات مثلا، مجرد الاحتمال. خب لا اشكال ان مقتضى القاعدة عدم الوجوب،
اما لقاعدة الهيلولة فيما اذا احتملت ترك الصلوات في وقتها لنسيان وغفلة او لأصالة البراءة في بعض الموارد على ما تقدم، فلا يجب عليه القضاء في هذه الموارد، لكن الاحتياط في امر الدين امر راجح، وقد ورد الامر بالاحتياط في عدة موارد، يعني في روايات كثيرة، ولعلها بل تبلغ التواتر الاخبار الامرة بالاحتياط، وانه لا بد من الاحتياط او يستحسن الاحتياط، حملنا هذه الروايات في بعض الموارد على الوجوب وفي بعضها على الاستحباب، اخوك دينك فاحتت لدينك ما شئت وغير ذلك من الروايات، فالاحتياط امر مرغوب فيه وامر حسن لا محاله، فيستحب له ان ياتي بكل ما يحتمل فوته من الصلوات، وكذلك اذا علم الاتيان بالصلاه في وقتين ولكن يحتمل الخلل في تلك الصلوات احتمال البطلان هو ايضا في حكم عدم الاتيان، وان كانت قاعده الفراغ قاضيه بالصحه في تلك العبادات الماتية بها في وقتها، ولكن احتياطا وبالرجاء احتمال الامر في الواقع الاحتياط امر حسن، هذا ايضا لا اشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه انه لا باس بالاتيان بالنوافل قبل الاتيان بالفوائد التي فاتته، وقبل القضاء يأتي بالنوافل، بل يأتي بالنوافل قبل الصلاة الحاضرة، يعني يجوز الاتيان بالنافلة قبل الفريزة الأدائية وقبل الفريزة القضائية قضاء وأداء. معلوم أن محل الكلام في الأداء غير النوافل المرتبة التي محلها قبل الفريزة، محل الكلام غير ذلك. تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الأوقات وفي بحث النوافل والفرائض، ولا حاجة إلى العادة. قلنا إن الروايات وإن ورد في بعضها المانع عن التنفل في وقت الفريزة أو التتبع في وقت الفريزة، بل ورد في بعضها القياس بالصوم، فإن الصوم لا يجوز الإتيان به إذا كان نافلة مع اشتغال الذمة بالفريزة، قضاء بلا إشكال في الصوم لا إشكال فيه، والروايات دلت على ذلك بلا معارض. ففي بعض الروايات قيست الصلاة بالصوم كما أن الصوم لا يجوز الإتيان به نافلة وتتبعا فيما إذا كانت الذمة مشغولة بالواجب، كذلك الصلاة لا يجوز الإتيان بالنافلة منها فيما إذا كانت الذمة مشغولة بالفريضة، ولكنها معارضة بما هو صريحة الدلالة على الجواز فلا مانع من ذلك. والمحل المناسب للبحث إنما هو ما تقدم، لا هنا الكلام هنا في أحكام القضاء لا في أحكام النوافل، وهذا من أحكام النوافل، هل تشرع النافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة أو لا تشرع، هذا من أحكام النافلة لا من أحكام القضاء، ولكنهم قدس الله نفسه ذكر هذه المسألة هنا أيضا استطرادا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز الاستنابة في الفرائض في الصلوات فيما إذا فاتت المكلف، ولو فرضنا أنه لا يتمكن من الاتيان بها أصلا، عاجز لا يتمكن من الاتيان بما فاتته من الصلوات، فهل يجوز له أن يستنيب غيره فيسلي غيره بدلا عنه؟ معلوم أن الاستنابة يحتاج إلى دليل، إطلاقات الأدلة أداء وقضاء تقتضي صدور الفعل من المكلف، المكلف مأمور بالصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهكذا المكلف مشغول بالقضاء، إذا نسيت، إذا نسي رجل أو إذا نسيت أو صليت بغير تهمرين فصلها متى ما ذكرها أو يصليها متى ما ذكرها، سئل عن رجل صلى بغير تهمرين في جميع هذه الموارد الأمر الأدائي والأمر القضائي متوجه إلى المكلف شخصه، عبادة وخضوع وانقياد لا بد من أن يسر من نفس المكلف بالنسبة إلى الله سبحانه. صلاة الغير لا تفيده، لا تفيد هذا الشخص، فمقتضى هذا الإطلاق أنه لا بد من أن يأتي هو بها، سواء أتى بها غيره أم لم يأتي بها غيره. فسقوط هذا التكليف بإتيان الغير بما بل تعلق الأمر به بالنسبة إلى هذا الشخص يحتاج إلى دليل، وحيث إنه لا دليل في المقام فالإطلاق يقتضي عدم السقوط. نعم ورد في بعض الموارد الاستنابة أنه يستنيب كما في الحج وهو منصوص إذا كان عاجزا ولم يتمكن من أن يحج بنفسه فيحج غيره، فليبعث برجل يحج عنه. هكذا منصوص في التواف مثلا، إذا لم يتمكن من التواف بل يطوف عنه غيره حتى بفعل الغير، حتى في بل عن تواف الغير به، يعني يطافه بفعل شخص آخر. إذا لم يتمكن من هذا أيضا فيطوف عنه غيره. هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الصلاة أنه إذا لم يتمكن من الصلاة أداء أو قضاء يستنيب غيره، حيث لا دليل على الاستنابة. فسقوط التكليف بفعل الغير إما باستدعائه أو تبرعا، لو فرضنا أن غيره تبرع وأتى بما وجب عليه من القضاء لا دليل على السقوط، فمقتضى القاعدة عدم السقوط. ثم ذكر قدس الله نفسه أن صلاة القضاء لا يلزم أن يؤتى بها فرادا، بل كما يجوز الاتيان بها فرادا يجوز الاتيان بها جماعة، بلا فرق بين أن يكون مأموما أو أن يكون الإمام والمأموم كلاهما يأتيان بالقضاء. هذا أيضا هو المعروف، لا لأجل الإطلاق، وسيجيء إن شاء الله قريبا في بحث صلاة الجماعة بحول الله وقوته أنه ليس لنا في أدلة الجماعة إطلاق، يمكن التمسك بمشروعية الجماعة في موارد الشك، إذا شككنا في مولد أن الجماعة مشروعة أو غير مشروعة ليس لنا إطلاق يدل على المشروعية حتى نتمسك به في موارد الشك. ولكن المقام منصوص، فإن الروايات التي دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الفجر وكذلك أصحابه، دلت تلك الروايات على أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الفجر قضاء وكذلك أصحابه، فمشروعية صلاة القضاء يعني الاتيان بها جماعة مدلول لهذه الروايات. وكذلك بالنسبة إلى ما إذا فرضنا أنه مأموم أيضا، بل هذا يستفاد من النصوص في بعض النصوص أنه يؤتى به، يعني يأتي بهذا صلى فيدخل ويرى الجماعة فيأتي بالصلاة معهم ويجعلها لما فات، لجملة من الروايات، يعني بعض الروايات فراداش منصوصة دیگه، فراداش منصوصة يسلي حينما ذكر من ليل او نهار في اي ساعة مرسا. چرا جماعت دلی نمیخواد نماز قضا جماعت بخونن دلی نمیخواد؟ خب یعنی اصل برات میزنن قضاش عداش یا قضاش؟ خب آخه کلام دارم، این قضاش. بله آجا ایزن لاشکاله فی و کذالک فی ما ازا فرزنا انهو یسلی ادا بل یسلی امامن ولو فرزنا ان غیره یعتم بهی فی صلاته الادائیه آجا ایزن لا بس بهی لما ورد من رواية إسحاق بن عمار. هذه الرواية رواها صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب صلاة الجماعة يسأل الإمام عليه السلام، والظاهر أنه علي بن مهديار، يسأل الإمام عليه السلام أنه يصلي صلاته في داره، ثم بعد ذلك يخرج إلى المسجد وجيرانه يأمرونه بأن يصلي بهم فيكون إماما وهم يقتدون. يقول وفيهم من يقتدي بصلاته، الظاهر أنه يريد بذلك أنه فيهم من الشيعة من يقتدي بصلاته، فأصلي بهم. فأجاب سلام الله عليه أنه لا بأس به، صل بهم. فيعيد صلاة إماما وهم يقتدون به. هذه الرواية من جهة السند، رواها الشيخ قدس الله نفسه، والسند لا بأس به إلا أن في آخره سلم بياع الصابري، وهذا لم يوثق إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات. ورواها الصدوق، هذه الرواية بعينها، عن إسحاق بن عمار بطريقه، عن إسحاق بن عمار، والطريق صحيح على ما ذكره الأردبيلي في جامعه. وفي هذا الطريق علي بن إسماعيل، والظاهر أنه علي بن إسماعيل الميسمي بحسب الطبقة، الذي يقال له علي بن السندي أيضا، وهذا أيضا ثقة. فطريق الصدوق لا بأس به، طريق صحيح. فدلت هذه الرواية على أن من صلى فرادا يجوز له أن يعيد صلاته جماعة، يعني أن يكون إماما. وقد دلت بقية الروايات، منها صحيحة ما جاء في الكتاب، قال عليه السلام يجعلها الفريزة، يعني المعادة يجعلها الفريزة، ومعلوم أن الفريزة سقط، يعني يجعلها لما فات من الفرائض، كما سرها بذلك جعلها لما فات. فهذا أيضا يدل على أنه لا مانع من الإتمام بصلاة القضاء فيما إذا كان الإمام يصلي قضاء المأموم يأتم به ولو في الصلوات الأدائية. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا تأخير ذوي الأعذار صلاتهم، صلاة القضاء. تكلمنا في هذه المسألة مرارا ولا حاجة إلى تطويل الكلام. هو قدس الله نفسه لا يجبز البدار بالنسبة إلى ذوي الأعذار، فيقول لا يشرع لهم الصلاة قضاء، فرضنا أنه لا يتمكن من القيام يصلي عن جلوسين، لا يجوز له البدار، بل لا بد له من تأخير الصلاة إلى أن يرتفع العذر، إلا إذا علم من حاله أنه لا يتمكن، لا يتمكن بعد ذلك من الاتيان بالصلاة بغير عذرين، فحينئذ يجوز له أن يأتي بالقضاء حال العذر. ولكن ذكرنا مرار أنه لا مانع من ذلك، وذلك للاستصحاب، ما لم يعلم بارتفاع العذر. إذا علم بارتفاع العذر لا تصل النوبة إلى الصلاة العذرية، لأنها بدل، وما التمكن بالمبدلين بأصل الواجب، والواجب موسعون، لا تصل النوبة إلى البدل. وأما إذا شك في ذلك، الآن ابتلي بمرض، بمرض الفالج مثلا، نعوذ بالله، يحتمل أن هذا المرض يرتفع بعد ذلك، ويحتمل أنه يبقى إلى الآخر، لا مانع من الاتيان بصلاة القضاء. والحال هذه، يأتي بصلاة القضاء، فإن بقي إلى الآخر ينكشف أن الأمر كما استنبته بالاستصحاب، يعني كما استفاده من الاستصحاب، والعذر باق، فيأتي بهذه الصلاة. وإذا فرضنا أن العذر قد انقدر تفع بعد ذلك، هنا إذن يفصل بينما إذا كان، بل ما إذا كان الذي لم يأتي به كان من الأركان من قبيل الركوع والسجود ونحو ذلك، أو صلى مع التيمم مثلا، وبعد ذلك انكشف أنه كان متمكنا من الصلاة ذات الركوع والسجود فما طهارت المائية لابد من العادة لعدم الدليل على اجزاء ما اتى به عن المأمور به واقعا وهو في الواقع مأمور بالإتيان بالواجب تام الأجزاء والشرائط. وأما إذا فرضنا أن الناقص لم يكن من هذا القبيل بل من الأجزاء التي لا تعد من الأركان كالقيام مثلا لم يقم به صلاته صلى جالسا في حال القيام لابد لا في حال تكبيرة الإحرام فرضنا صلى جالسا أو أمر آخر لم يكن متمكن في الأذكار مثلا لم يكن من الإتيان بالأذكار صحيحا ويؤديها من مخارجها لمرض في لسانه ولآفة في اللسان مثلا المقصود أن الذي فاته لا يكون من الأركان فحينئذ لا حاجة إلى العادة من جهة حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس. إذا لم يكن الناقص وقد أتى به على وجه مشروع تمسكا بالاستصحاب إذا انكشف خلاف ذلك لا حاجة إلى العادة لأن الصلاة لا تعاد إلا من خمس وهذا ليس من الخمس. بقي هنا مسألتان ذكرهما قدس الله نفسه ولا حاجة إلى ذكرهما أيضا تقدم الكلام فيهما مفصلا. الأولى في مسألة مشروعية عبادات السبيل وأن هذه العبادات مشروعة أو ليست مشروعة وعلى المشروعية يستحب تمرينهم تمرين الأثقال بصلاة القضاء واجبا ومستحبا كما يستحب تمرينهم بسائر الواجبات بالأداء مثلا. تقدم الكلام في مشروعية عبادات السبيل وقلنا إنه لا يجوز التمسك لإثبات ذلك بالإطلاقات بدعوى أن الإطلاقات شاملة للسبيل أيضا وحديث الرافع لا يرفع إلا الوجوب والإلزام وأما أصل الأمر باقي ذكرنا أنه جلايته بل الصحيح أن يتمسك في ذلك بقولهم عليهم السلام مروا صبيانكم بالصلاة والصيام فحال الصبيان حال الأكابر حال البالغين غاية الأمر هذا واجب وذاك غير واجب وإلا فالأمر ثابت. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا منع الأولياء وجوب المنع على الأولياء يمنعون الأطفال من ارتكاب المحرمات من قبيل الزنا واللواط وقتل النفس المحترمة. ذكر قدس الله نفسه بل الغناء مثلا إذا فرضنا أن الصبي يتغني يمنعونه من الغناء فإن هذا أمر مبغوز وجوده من كل أحد. وهكذا أكلهم الأعيان النجسة إذا يأكل الصبي ميتة مثلا على الولي أن يمنعه عن ذلك أو شرب الخمر مثلا نعوذ بالله. وذكر بعد ذلك أنه لا يجوز إعطاء المتنجسات بل مناولتهم المتنجسات أو ذكر يجوز نسيب حاصل. تعرضنا لهذه المسألة مفصلا في كتاب الطهارة في بحث النجاسات وقلنا إنه ما علم من الخارج مبغوزيته وأن التكليف متوجه إلى البالغين من سد باب حدوث هذا الشيء كقتل النفس المحترمة لا يفعل حتى حيوان إذا رأينا أن حيوانا متوجه إلى إنسان ويريد قتله مثلا كالحية مثلا أو سبعين أو غير ذلك قل لابد من منعه قد هذا نعلم أنه مبغوز للشارع. وكذلك مثل اللواط والزنا وشرب الخمر كل ذلك معلوم. وأما ما لم يعلم ذلك مثل الغناء لم نفهم من شيء من الأدلة أن الغناء من هذا القبيل كأنه مبغوز حتى من المجنون ومن السبي إذا رأينا مجنونا يتغنى يجمع علينا أن نمنعه عن الغناء لم نعرف ذلك. مجنون لا تكلف عليه فالله نقبل. نعم إذا رأينا أن مجنونا يريد قتل أحد أو يريد الزنا أو اللواط مثلا نعوذ بالله لابد من منعه. أما المجنون يتغنى يجب علينا أن نمنعه من الغناء لم نعرف لذلك دليلا. الأعيان المتنجسة الأعيان النجسة أيضا
الذي لا يكون فيها ضرر على الطفل او على المجنون ضررا معتنا به وان كان عين من الاعيان النجسه، ولكن ليس فيه ضرر كاللحم المذبوح ذبحا غير شرعي. فرضنا ان رجلا ذبح ذبيحه الى غير القبله عمدا او لم يسمى عمدا او ان الذبيحه ذبيحه الكفار، لا نحتمل ان هذه الذبيحه يعني استقبال القبله له دخل في عدم الضرر. اذا ذبح الى القبله لا يضر، اما اذا ذبح الى غير القبله يضر، عين نجس لا نعرف وجها لمنع هذا. اذا فرضنا ان الطفل ياكل من هذا الله نمنعه، ايضا لا نعرف وجهه. حتى بالنسبه الى المتنجسات، فضلا عن المتنجسات، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة فلا حاجة الى العادة. الكلام في صلاة الاستيجار ان شاء الله تعالى.